وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الثالث أن يكون بقرية المستوطنين. قوله الثالث أن يكون بقرية المستوطنين أي يشترط لصحة صلاة الجمعة أن يكون العدد المشروط مستوطنين بقرية، وهذا هو الشرط الثالث لصحة صلاة الجمعة. فإن كانوا في خيام كالبادية فإنه لا جمعة عليهم ولا تصح منهم الجمعة. ودليل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر البدو الذين حول المدينة بإقامة جمعة لأنهم ليسوا مستوطنين، فربما يكونون هذا العام في هذا المكان وفي العام الثاني أو الثالث في مكان آخر لأنهم يتبعون الربيع والعشب. والقرية في اللغة العربية تشمل المدينة والمصر لأنها مأخوذة من الاجتماع. وانظر إلى مكة أم القرى سماها الله قرية، قال الله تعالى: وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك، مع أن الله جل وعلا قال: وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها. والقرية في اللغة غير المفهوم في عرفنا، فالمراد بالقرية المدينة سواء كانت صغيرة أو كبيرة. وقوله مستوطنين أي لابد أن يكونوا مستوطنين أي متخذيها وطنا، سواء كانت وطنهم الأول أم وطنهم الثاني، فالمهاجرون من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه اتخذوا المدينة وطنا ثانيا. وضد المستوطن المسافر والمقيم، فالمسافر هو الذي على جناح سفر مر في البلد ليقضي حاجة ويمشي، والمقيم من أقام يوما أو ثلاثة أيام أو خمسة أيام أو أكثر لشغل ثم يرجع، ومن أقام بقرية وهو عازم على السفر فهل هو مقيم أو مسافر؟ الجواب: شيخ الإسلام رحمه الله يرى أنه مسافر، ويقول: ليس في الكتاب ولا في السنة تقسيم الناس إلى مستوطن ومقيم ومسافر، وليس فيهما إلا مسافر ومستوطن، والمستوطن هو المقيم. قوله وتصح.
يتقدم من الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. تقدمت إشارة في درس مضى إلى أثر ابن عمر في الموطأ أنه قال: أصلي صلاة المسافر ولو بقيت ثنتي عشرة ليلة ما لم أجمع إقامة. من قدم إلى بلد فهو لا يخلو إلا أن يجمع على الإقامة التي تخرجه عن حد السفر عرفا، فهذا حكم المقيم أو شيء قلت المستوطن، وإما أن لا يقيم وإما أن لا يجمع إقامة، أتى بقصد غرض وينتظر أن ينتهي غدا، فهذا مسافر. هذا الذي يمكن يعني أن نفهمه أو أن نعلمه من كلام السلف رضي الله عنهم. نعم.
قوله وتصح الجمعة قوله فيما قارب البنيان من الصحراء، أي إن أهل القرية لو أقاموا الجمعة خارج البلد في مكان قريب فإنها تصح، فلا يشترط أن تكون في نفس البلد، بشرط أن يكون الموضع قريبا، مثل مصلى العيد يكون في الصحراء من البلد لأنهم في الحقيقة لم يخرجوا من القرية. وقول المؤلف رحمه الله فيما قارب البنيان من الصحراء، يفهم منه أن ما كان بعيدا لا تصح فيه الجمعة، أي لو أن أهل القرية خرجوا في نزهة بعيدا عن البلد وأقام الجمعة هناك في مكان النزهة البعيد عن البلد فإنها لا تجزي لأنهم انفصلوا عن البلد. فإذا قال قائل هل قرب هنا محدد بالعرف أو محدد بالمسافة؟ فالجواب أن العلماء إذا أطلقوا الشيء ولم يحددوه يرجع في ذلك إلى العرف، كما أن الكتاب والسنة إذا أطلق الشيء فيهما وليس له حد شرعي فإن مرجعه إلى العرف.
إذا لم يكن له حد في اللغة فحينئذ يرجع إلى العرف.
اللغة مقدمة على العرف.
نعم، الشرع ثم اللغة ثم العرف.
فإن مرجعه إلى العرف، هذه قاعدة مفيدة. وعلى ذلك قال الناظم وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف حدد. وقول الناظم كالحرز أي حرز الأموال، فمثلا أودعتك وديعة ووضعتها في مكان غير محرز وسرقت فعليك الضمان، فإذا قال الناس هذا الرجل مفرط في وضعه المال في هذا المكان فهذا غير محرز فعليه الضمان. والذي يدلنا على أن المكان محرز أو غير محرز العرف.
محرز أحسن
والذي يدلنا على أن المكان محرز أو غير محرز العرف. وفي السرقة أيضا اشترط القطع أن تكون من حرز، فلو سرقها من غير حرز فلا قطع عليه لأن المفرط صاحب المال. مثاله وضع الدراهم عند باب الدكان ونسي أن يدخلها الدكان، فجاء رجل بالليل وسرقها فلا تقطع يده لأنه ليس من حرز، ولو وضعها داخل البيت على الصندوق لكن لم يدخلها والبيت دائما مفتوح والباب فسرقت فهو مفرط، لا سيما إذا ضعف الأمن والحرز يختلف باختلاف الأمن، فقد تكون السلطة ضعيفة فيتجرع السراق وقد تكون السلطة قوية فيرتبع الناس. فالمؤلف هنا أطلق القرب من البنيان، وإذا أطلق يرجع فيه إلى العرف. فلو أن أهل القرية مثلا ذهبوا إلى 10 كيلومترات وأقاموا الجمعة فإن هذا بعيد ولا ينسب إلى البلد، لكن لو أقاموها على طرف البنيان فكل يعرف أن هؤلاء هم أهل البلد. وقال بعض العلماء لا يجوز أن تقام الجمعة إلا في البنيان، فلو خرجوا قريبا من البنيان فإنها لا تجزئ، لكن ما ذهب إليه المؤلف هو الصحيح بدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى.
المقصود أنه إن كان المقصود يعني في إقامة الجمعة فلا بد أن يكون يعني شيء تابع للقرية، أما إذا أبعد فهذا لا يقيم الجمعة، بل يجب عليه أن يأتي للقرية ويصلي الجمعة. الآثار عن الصحابة الجمعة على من أواه الليل إلى أهله. يقيم جمعة وهو خارج البلد، فالجمعة أصلا ما تقام إلا بإذن الإمام، ما هي جمعة فوضى كل أراد أن يصلي الجمعة صلى الجمعة، لا، الجمعة لا تقام إلا بإذن الإمام. فعليه إذا طلعوا الناس البر ما يقول صلي الجمعة، يقول لا، وتعودوا وتصلوا مع الناس إذا أمكنكم ذلك، وكان هذا ما يعد سفرا أما إذا عد سفرا فصلوها ظهرا ما تصلي الجمعة. نعم. هذا من بدع، من بدع الثورات، هذه من بدع التي حدثها القرضاوي وأمثاله. أي نعم، يعني يعيدونها ظهرا.
أحسن الله إليك. قوله فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا ظهرا. نقصوا الضمير يعود على العدد المشترط، أي نقصوا واحدا فأكثر استأنفوا ظهرا، أي بطلت صلاتهم، واجب عليهم أن يستأنفوا ظهرا. مثاله: دخلوا في الجمعة على أنهم 40، ثم أحدث أحدهم وخرج فاستأنفون ظهرا، لأنه يشترط أن يكون العدد المطلوب من أول الصلاة إلى آخرها. وقوله استأنفوا ظهرا يستثنى من ذلك ما إذا كان الوقت متسعا لإعادتها جمعة، فإن اتسع الوقت لإعادتها جمعة بحيث حضر الرجل الذي ذهب ليتوضأ والوقت متسع فإنه يلزمهم إقامتها جمعة، لأن الجمعة فرض الوقت وقد أمكن إقامتها. فكلام المؤلف ليس على إطلاقه، بل نقيده بما إذا لم تمكن إعادتها جمعة. وقال بعض العلماء: بل يتمونها جمعة، لأن الصلاة انعقدت على الوجه الصحيح، فإبطالها بعد انعقادها يحتاج إلى دليل، وإذا لم يكن هناك دليل فإنه يبنى آخرها على أولها. القول الثالث قول الوسط، والغالب أن الوسط من أقوال العلماء هو الصحيح الراجح، أنهم إذا نقصوا بعد أن أتموا الركعة الأولى أتموا جمعة، فإذا كان النقص في الركعة الثانية فما بعد أتموا جمعة. وإن نقصوا في الركعة الأولى استأنفوا ظهرا ما لم يمكن إعادتها جمعة، وهذا اختيار موفق رحمه الله، وهذا القول هو الراجح. ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وكما أنه لو أدرك من الجمعة ركعة أتمها جمعة مع أنه يصلي الثانية وحده. وأما القول بأنهم يتمونها جمعة مطلقا لأنهم ابتدأوا الصلاة على وجه صحيح فنحتاج إلى دليل على بطلانها، فجوابه أن هذه الصلاة من شرط صحتها العدد، فإذا فقد الشرط وفي أثنائها بطلت، كما لو أحدث في أثنائها أو انكشفت عورته أو ما أشبه ذلك.
المقصود أن هذا الكلام مبني على مسألة لا دليل لها ولا مستند لها، لأنه يشترط للجمعة 40، هذا شرط قدم أنه ليس بصحيح، فلو نقصوا على 40 وقيمة الجمعة 30، 20، 10 إلى 3، فعليها كلام هذا كله ليس له كبير فائدة، لأنه مبني على غير دليل.
أحسن الله إليك. قوله: ومن أدرك مع الإمام منها ركعة أتمها جمعة. مع الإمام أي إمام الجمعة، منها أي الجمعة، ركعة أي ركعة تامة بسجدتيها أتمها جمعة. ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. قوله: وإن أدرك أقل من ذلك أتمها ظهرا.
بالحقيقة يعني هذا الدليل صحيح يسدل، ولكن دليله هذا هو إجماع الصحابة. إجماع إيش؟ الصحابة على أن من أدرك ركعة من صلاة الجمعة، لأن هذه صلاة الجمعة غير الصلوات الباقية، واضح؟ فقد يقال هذا حديث عام لا يصح الاحتجاج به على هذه المسألة الخاصة، لكن دليل مسألة خاصة هذه أنه ثبت عن عامة الصحابة، بل ثبت حديث مرفوع على النبي في أي مسألة، هذا حديث مرفوع على النبي في أي إيش؟ أن من أدرك ركعة من الجمعة أضاف إليها إيش؟ أخرى. أما إذا لم يدرك إلا التشهد مثلا، أو جاء بعد رفع الإمام ركعتنا ظهرته، من أدرك ركعة من الجمعة يصليها جمعة مبرر ظهرة يا أخوان، لأنه تشريه تتنبر ولا جزاكم خير. ها؟ ومن صلى رمى أدرك ركعة من الجمعة يصليها جمعة، وإن فاتت في الركعة الثانية إنه بالاتفاق يصليها إيش؟ يصليها ظهرا. إنما أدرك مثلا إلا التشهد فهذا الإجماع عند الصحابة رضي الله عنهم أنه يصليها ظهرا.
قوله وإن أدرك أقل من ذلك أتمها ظهرا، أي بأن جاء بعد رفع الإمام رأسه من ركوع الركعة الثانية فهنا لم يدرك ركعة فيتمها ظهرا لما سبق من الحديث. قوله إذا كان نوى الظهر، أي يشترط لإتمامها ظهرا أن ينوي الظهر وأن يكون وقتها قد دخل، وإنما أضفنا هذا الشرط لأن فيه احتمال أن تصلي الجمعة قبل الزوال، فإذا صليت قبل الزوال وأدرك منها أقل من ركعة فإنه لا يتمها ظهرا بل يتمها نفلا، ثم إذا دخل وقت الظهر صلى الظهر فيشترط إذا لمن أدرك مع الإمام أقل من ركعة لإتمامها ظهرا شرطان، هما أن ينوي الظهر، ثانيا أن يكون وقت الظهر قد دخل. فإن لم ينوي الظهر لأن دخل مع الإمام بنية الجمعة، لأنه يظن أن هذه هي الركعة الأولى، وذلك بأن جاء الإمام قد قال سمع الله لمن حمده في الركعة الثانية فظن أنها الركعة الأولى، ثم تبين أنها الركعة الأخيرة، فعلى كلام المؤلف يتمها نفلا لأنه لم ينوي الظهر. وعلى هذا يحتاج المسبوق إذا جاء إلى الجمعة وهو لا يدري هل هي الركعة الأولى أو الثانية أن ينتظر، فإن جلس الإمام للتشهد دخل معه بنية الظهر، وإن قام دخل معه بنية الجمعة. القول الثاني أنه إذا دخل معه بنية الجمعة وتبين أنه لم يدرك ركعة فلنيها ظهرا بعد سلام الإمام، وهذا هو الذي لا يسع الناس إلا العمل به خصوصا العامة، لأن العام ولو علم أنها الركعة الثانية وقد فاته ركوعها فإنه سينوي الجمعة، ثم إذا سلم الإمام فمن العام من يتمها جمعة، أيضا منهم من يتمها ظهرا، لكن لا ينوي الظهر إلا بعد أن يسلم الإمام، وهذا القول هو الصحيح، لأن الظهر فرع عن الجمعة، فإذا انتقل من الجمعة إلى الظهر فقد انتقل من أصل إلى بدل، وكلاهما فوض الوقت. وفي هذه المسألة قد تنخدم القاعدة التي يقال فيها إن الانتقال من معين إلى معين يبطل الأول ولا ينعقد الثاني به. مثاله إنسان دخل في الصلاة بنية الظهر ناسيا ثم ذكر أنه في وقت العصر وأنه قد صلى الظهر من قبل وفي أثناء الصلاة نواها عصرا، فنقول الظهر بطلت لأنك أبطلتها والعصر لم تنعقد لأنك لم تنويها عصرا من أولها، والمعين لا بد أن تنويه من أوله، ولكن نقول هذه المسألة يمكن أن تستثنى من القاعدة بناء على أن الظهر بدل عن الجمعة إذا فاتت فهي فرع لها وهو لم ينتقل من شيء مغاير من كل وجه. مسألة مهمة تعتري الناس في أيام موسم الحج والعمرة في المسجد الحرام، وهي ما إذا زحم الإنسان عن السجود. قال في الروض ومن أحرم مع الإمام ثم زحم عن السجود لزمه السجود على ظهر إنسان أو رجله. مثاله إنسان دخل مع إمام الجمعة لكن الناس متضايقون، فلما أراد السجود ما وجد مكانا يسجد فيه، نقول يجب عليك أن تسجد على ظهر إنسان أو على رجله. وقال بعض العلماء إذا زحم فإنه ينتظر حتى يقوم الناس ثم يسجد، ويكون التخلف هنا من عن الإمام العذر. وقال بعض العلماء يومئ إيمان أن يجلس ويومئ بالسجود إيمان، لأن الإيمان في السجود قد جاءت به السنة عند التعذر بخلاف التخلف عن الإمام، فإنه لم فإنه لم يأتي إلا لعذر. وهذا القول أرجح، وليه القول بأنه ينتظر ثم يسجد بعد الإمام. وأما القول بأنه يسجد على ظهر إنسان أو رجله فإنه ضعيف لما يلزم عليه من التشويش التام على المسجود عليه، وقد يقاتل المسجود عليه الساجد، وقد يكون الذي أمامه امرأة. وأيضا السجود على ظهر إنسان لا تتأتى معه صورة السجود لعيوب الإنسان في السجود، فيكون وجهه محاذيا لرجليه، وهنا الساجد أيضا يكون رفيعا. قال في الروض: وإن أحرم ثم زحم وأخرج عن الصف فصلى فدا لم تصح، أي لو أنه زحم وعجز عن أن يطيق الوقوف في الصف حتى خرج، فإنه على المذهب لا تصح صلاته لأنه فد. والصحيح أن صلاته تصح لأنه معذور في الفدية، فإذا كان قد صلى
قبل تعذر يسأل قبل الشيخ المتكلم المساتة وزحم ماذا يصنع؟ يعني الظاهر كما قال كما كانوا يقولون إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، وقد صح عن الخليفة الراشد عمر بن الخطاب أنه قال تكلم عن ناس يصلون خارج المسجد، فإذا زحم أحدكم فليسجد على ظهر أخيه. هذا قد صح عن عمر وقد رواه عامة أصحاب الكتب، فإذا صح عن الصحابة شيء وخصوصا عاد الخليفة الراشد أحد خلفاء الراشدين فلا ينبغي إعمال الرأي حينئذ. ولعل الشيخ الله يقوله ما وقف على هذا الأثر، قاله عمر في جمع من الصحابة وما أنكر عليه أحد. أما قضية السجود على الرجل فما أدري، إنما الذي أذكره قد يسجد على ظهر إيش؟ على ظهر أخيه. لعلك تخرج لنا الحديث لو كتبت على ظهر أخيه على طول تطلع لك يمكن. لا المرأة ما هي بصيت قدامك المرأة، لا يصير جحر لا تسجد على ظهر امرأة. لا عمر ما قال صارت كده قدامك مرأة، أما تكلم عن مسجد كله رجال، الحريم عادة يصير في الخلف إلا عاد في 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 هذا، أما هذه صارت امرأة فراي بأنك لم تسجد على ظهرها. ها أنا داري الله يعظم أجرك، فهذه الصورة ما لها علاقة بأثر عمر، عمر ما قصد هذا. لا الشيخ هنا يحاول أن يعني يوجد التعليلات وبرات لمنع هذه السنة أولا، وحين نقول لا ما يصلح تدع أولا، مدام صح هذا عن السلف الصالح فلا ينبغي رده بالتعليلات والآراء. أما مسألة كون وقد يوجد الدعوة هرة يقول لا تسجد على ظهر الحمد لله اتقوا الله ما استطع، لا تسجد على ظهر من قالك تصلي وراه بعد، لا تصلي وراه المرة أنت. على كل حال إذا اضطر إلى هذا وصلى وراء مرة فلا يسجد على ظهرها، هو ممنوع من ذلك، هذا حرام عليه. أي هذه الأصابع قدام امرأة يمكن يقول أنه مثلا يوم نما نقرأ الأثر حتى لقيته اقرأ علينا حط خذ أقول لها أطول أخي اقرأه. شو رأيك في الجثة ترى؟
سيار بن معرور سمعت عمر يخطب وهو يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنى هذا المسجد ونحن معه المهاجرون والأنصار، فإذا اشتد الزحام فليسجد الرجل منكم على ظهر أخيه، وراء قوم يصلون في الطريق فقال صلوا في المسجد.
نعم لو ذكرت من أخرجه بس أحمد
البيهقي أحسن الله إليك. قال رحمه الله: قال في الروض: وإن أحرم ثم زحم وأخرج عن الصف فصلى خطبا لم تصح، أي لو أنه زحم وعجز عن أن يطيق الوقوف في الصف حتى خرج فإنه مذهب لا تصح صلاته، لأنه فدي، الصحيح أن صلاته تصح لأنه معذور في الفدية. فإذا كان قد صلى الركعة الأولى في الصف فإنه إذا زحم حتى خرج من الصف ينوي الانفراد ويتمها جمعة، لأنه أدرك ركعة كاملة فيتمها جمعة. هذا على المذهب، والقول الراجح أنه يتمها جمعة مع الإمام لأن انفراده هنا لعذر. قوله: ويشترط تقدم
سمع. أيوه، هذا كلام الشيخ. صح.
ها؟
طيب. ايش الاشكال الحين؟ ما فهمت انا. لا، المذهب لا يرى انه، يعني المذهب يرى انه اذا انفرد فانه لا يتم هجمه. اي نعم.
بس يا شيخ، يعني بالانفراد او صلاه مع الامام يعني. يعني النقطه في الانفراد.
الانفراد. اي نعم. يرون المراكة ما تحسب له. نعم.
قوله: ويشترط تقدم الخطبتين بضم الخاء، لأن الخطبة بالكسر خطبة النكاح، أي يخطب الرجل المرأة، والخطبة بالضم خطبة الواد وما أشبه ذلك، أي يشترط لصحة الجمعة أن يتقدمها خطبتان. وهذا هو الشرط الرابع، فإن لم يتقدمها خطبتان لم تصح. ولو تأخرت الخطبتان بعد الصلاة لم تصح، الدليل على اشتراط تقدم الخطبتين ما يلي: أولا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، فأمر بالسعي إلى ذكر الله من حين النداء، وبالتواتر القطعي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أذن المؤذن يوم الجمعة خطب، إذن فالسعي إلى الخطبة واجب، وما كان السعي إليه واجبا فهو واجب، لأن السعي وسيلة إلى إدراكه وتحصيله، فإذا وجبت الوسيلة وجبت الغاية. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت، وهذا يدل على وجوب الاستماع إليهما، ووجوب الاستماع إليهما يدل على وجوبهما. ثالثا مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليهما مواظبة غير منقطعة، فلم يأتي يوم من أيام الجمعة لم يخطب فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الدوام المستمر صيفا وشتاء شدة ورخاء يدل على وجوبهما. رابعا أنه لو لم تجب لها خطبتان لكانت كغيرها من الصلوات، ولا يستفيد الناس من التجمع لها، ومن أهم أوراد التجمع لهذه الصلاة الموعظة وتذكير الناس. قوله
شو
أنت كلام على اشتراط تقدم خطبتين.
أي ماشي ضاي. أيوه بعده.
قوله: من شرط صحتهما حمد الله والصلاة على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، أي أن الخطبتين لهما شروط لا تصحان بدونهما ذكر منها المؤلف حمد الله، وهذا هو الشرط الأول بأن يحمد الله بأي صيغة سواء كانت الصيغة اسمية أم فعلية، أي سواء قال الحمد لله وقال أحمد الله وقال نحمد الله، وسواء كان الحمد في أول الخطبة أم في آخرها، والأفضل أن يكون في أول الخطبة. والدليل على اشتراط حمد الله تعالى أولا قول النبي عليه الصلاة والسلام: كل أمر لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أقطع، والأقطع الناقص البركة والخير. ثاني الحديث جابر رضي الله عنهما في صحيح مسلم: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب حمد الله وأثنى عليه. وهذا استدلال قد يعارض، لأنه مجرد فعل، والفعل المجرد لا يدل على الوجوب، لكن لا شك أنه أفضل وأحسن. الشرط الثاني الحمد لله.
الثاني
الشرط الثاني من شروط صحة الخطبة: الصلاة على رسوله محمد.
الشرط الثالث كمل الكلام.
الشرط الثاني من شروط صحة الخطبة: الصلاة على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، أي أن يصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم بأي اسم من أسمائه أو صفة تختص به، فيقول: اللهم صل على محمد، أو اللهم صل على أحمد، أو اللهم صل على العاقب، أو اللهم صل على الحاصل، أو اللهم صل على خاتم النبيين أو المرسل إلى الناس أجمعين. قال بعض العلماء: ولا بد أن يصلي عليه باسم مظهر، فإن صلى عليه مضمرا لا مظهر لم تصح، كما لو قال: أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، واكتفيا بذلك. ولكن هذا غير صحيح، فإن المضمر يحل محل المظهر متى عدم مرجعه. والدليل على اشتراط الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أن كل عبارة افتقرت إلى ذكر الله افتقرت إلى ذكر رسوله صلى الله عليه وسلم، هكذا علل بعض العلماء. وهذا التعليل عليل وليس بصحيح، وما أكثر العبادات التي لا تفتقر إلى ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي تفتقر إلى ذكر الله. مثلا لو أراد الإنسان أن يتوضأ يقول بسم الله ولا يقول الصلاة والسلام على رسول الله، ولو أراد الإنسان أن يذبح يقول بسم الله دون أن يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كره بعض العلماء أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عند الذبح، وقال: لأن هذا يؤدي إلى الشرك، وحتى لا يكون الإنسان يذبح لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. والأذان يفتقر إلى ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن لا يفتقر إلى ذكر الصلاة عليه، فالعلة هنا منتقلة، وانتقال العلة يدل على بطلانها، ولهذا ليس هناك دليل صحيح يدل على اشتراط الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة. والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم تكون بلفظ الطلب أو بلفظ الخبر الذي بمعنى الطلب، مثالها بلفظ الطلب: اللهم صلي على محمد. ومثالها بلفظ الخبر الذي بمعنى الطلب: صلى الله على محمد. قوله وقراءة آية،
يعني بالنسبة لنسبة لكون الخطبتين شرط لصحة الجمعة، فالظاهر أن هذا محل اتفاق عند السلف، ولا أعلم نزاعا بين التابعين. والذي أحدث أو أول من أجاز صلاة الجمعة من غير خطبتين هم الظاهرية، داود الظاهري وتبعه الظاهرية، ومن تأثر بمذهبهم. وإلا فإن السلف إذا لم يصلوا إذا لم يخطب الإمام ما خطب أحد، فإنه يصلونها أربعا ولا يصلونها إيش ركعتين. هذا من ناحية من جهة أما من جهة شروط الخطبة يأتي. نعم نكمل هذا عشان نعلق على قراءة آية. يقول أيوه
قوله وقراءة آية، هذا هو الشرط الثالث لصحة الخطبة، وهو قراءة آية فأكثر من كتاب الله، فإن لم يقرأ آية لم تصح الخطبة. ولكن اشترط في الآية أن تستقل بمعنى، فإن لم تستقل بمعنى لم تجزئ. فلو قرأ ثم نظر فلا تستقل بمعنى من الذي نظر لا يعلم، ولو قرأ مدهامتان فلا تجزئ. ما معنى مدهامتان؟ أي سوداوان يفهم منها معنى، لكن ما هما الموصوفتان بهذه الصفة؟ ولو قرأ فصل لربك وانحر صحت، لأنه كلام مستقل مفهوم واضح. والدليل على اشتراط قراءة الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ يوم الجمعة بقاف القرآن المجيد يخطب بها، ولكن هذا ليس بدليل، لأن الفعل المجرد لا يدل على الوجوب. ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا تشترط صحة الخطبة قراءة شيء من القرآن متى تضمنت الموعظة المؤثرة في إصلاح القلوب وبيان الأحكام الشرعية. وهذه الرواية الثانية عن أحمد رحمه الله. قوله الوصية بتقوى الله عز وجل
موعظة يعني. أيوه.
هذا هو الشرط الرابع لصحة الخطبة، وهو الوصية بتقوى الله عز وجل. والوصية هي أن يوصي الخطيب المستمعين بتقوى الله، سواء قال أوصيكم بتقوى الله أو قال يا أيها الناس اتقوا الله، فلا بد أن يوصي بتقوى الله، لأن هذا هو لب الخطبة الذي يحصل به بعض الناس، ويذكرهم ويلين قلوبهم ويوصيهم بما ينفعهم. فإن أتى بمعنى التقوى دون لفظها بأن قال يا أيها الناس فعلوا أوامر الله واتركوا نواهي الله فيصح، أو قال يا أيها الناس أطيعوا الله وأقيموا أوامره واتركوا نواهيه فيجزئ. قوله حضور العدد المشترط.
نعم، نعود الآن إلى شروط الخطبة. هنا في الحقيقة شرط لا أشار إليه الماتن ولا نبه عليه الشيخ، وهو شرط ومن أهمها، وهو الذي ورد فيه الحديث الصحيح الذي لا ريب فيه، ألا وهو التشهد. كل خطبة ليس فيها تشهد كما جاء في عند الترمذي وأحمد والترمذي وغيره في السنن، فهي كاليد الجذماء. كل خطبة ليس فيها إيش؟ تشهد. نعم الحمد ورد في حديث وإن لم يكن بقوة هذا الحديث فيه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب بدأ بحمد الله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، إلى ثم قال وأشهد أن لا إله إلا الله. لا بد من التشهد، ما تصح الخطبة إلا بتشهد. إذن عندنا أول شيء الحمد، هذا فيه دليل، وعندنا التشهد، وعندنا قراءة القرآن. في حديث جابر بن سمرة في الصحيح قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس، فكان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه يقرأ القرآن على المنبر. ربما قرأ قاف، ربما قرأ تبارك عليه الصلاة والسلام، النبي كان يقرأ القرآن على المنبر. سوف يأتي الآن في كلامش واضح. إذن الذي يظهر لي والله أعلم أنه لا بد من قراءة شيء من القرآن، ولو أن ولذلك لو افتتح بالآيات الثلاث التي كان يفتتح بها نبي الصحابة لكفاه ذلك. لو افتتح بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديد، أو يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، واضح، وهكذا. ولهذا الله عز وجل فاسعوا إيش إلى ذكر الله، لا بد أن يكون فيها شيء، ها مجرد حس الناس، لا، لا بد إيش أن يقرأ شيئا من القرآن يقرأ شيئا من القرآن ويعظ الناس، يعظ الناس، وأعظم واعظ الناس هو كلام الله. وهذا النبي كان أحيانا ما يقول شيء، بس يقرأ سورة إيش يفتتح الخطبة والحمد وكما قلت والثناء والشهادتين. أما بالنسبة للصلاة على النبي فالذي يظهر لي أنها أمر واجب ولكنه ليس شرطا. يعني من ذكر النبي على المنبر ولم يصلي عليه فلا ريب أنه أساء، ولكن لا يقال إن الخطبة باطلة. واضح؟ لا، ليس شرطا. واضح؟
قراءة القرآن
القرآن لا بد منه، لا بد أن يقرأ شيئا من القرآن.
ما هو مجرد فعل أحسن
عليه؟ لا، شو مجرد فعل؟ والله يغفصه إلى ذكر الله. ها؟ مش ألم يكن النبي يقرأ القرآن على المنبر؟ هذا ذكر الله. نعم، لا بد منه، لا بد من قراءة إيش؟ يعني لا بد من الموعظة يا أخوان. الموعظة ما تكون إلا إيش؟ إلا بالقرآن، بكلام الله. لا بد أن تكون الموعظة، لا يمكن أن تخلو خطبتين من آية. لا بد من قراءة إيش؟ لا بد من قراءة آية. تخلو خطبتان من آية، هذه صارت خطبة سياسية، ها؟ ما صارت خطبة. فالوعظ والتذكير إنما يكون بكلام الله. وتأمل أنت، وتأمل خطب النبي عليه الصلاة والسلام، تجد أنه كانت خطبه عن التوحيد وعن قواعد الدين وشرائعه وهكذا. أما هذه فأنا الحقيقة لم أقف فيها على شيء. وقرأ قاف مثلا، هل يقرأها ويرتل؟ أنا لم، ولهذا لو أن الإنسان قرأها ترتيلا فلا أنكر عليه، أو قرأها قراءة هكذا فلا أيضا بغير ترتيل. هنا مسألة أخرى وهي من فرد به الحنفية الله يرضى عنهم، قالوا تجزئ خطبة واحدة. والحقيقة أن هذا من غرائب العلم، والعجيب أن نحتج بحديث. مش الحديث أن النبي كان يخطب خطبتين فلما أسن خطب خطبة واحدة، وهذا حديث ما يصح. ولكن لو تحت كتب الحنفية كلها وجدتهم يذكرون الحديث، كلهم يذكرون إيه؟ وشو التقليد؟ هذا التقليد الأعمى. واحد منهم ذكر الحديث كلهم درجوا عليه ونقلوه. طيب يقول شوف الحديث صحيح ما هو صحيح. فالصحيح أنها لا تجزئ خطبة واحدة. والأمر الثاني أن الحمد فيها والتشهد لا بد أن يكون في كلا الخطبتين مو في واحدة. واضح؟ إذا خطب الأولى حمد الله وثنى عليه وتشهد، خطب الثاني حمد الله إيش؟ هذا خلافا لبعض الظاهرية وبعض أهل الحديث في هذا العصر، اللي جاء يقولون الخطبة الثانية هي تكملة للأولى، فيقوم مباشرة ويكمل ما يحمد ولا يثني. يقول لا، مو بصحيح. واضح؟ يقول لا، بل لا بد في الثانية من الحمد والتشهد، الثناء والتشهد. واضح؟ وما يقوم على طول هكذا يكمل، لا ما يصلح هذا. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله. واضح؟ التوحيد، التوحيد يا إخوان داخل في كل شيء. الحين أنت في صلاتك أنت تصح صلاتك من غير التحيات؟ ما تصح، لأنك تقول التحيات أشهد أن لا إله إلا الله، صح؟ التوحيد داخل في كل عبادة من عباداتك، التوحيد داخل في كل شيء. واضح؟ ولهذا قال كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كليد الجذب. وقد جاء أيضا في ليس فيها حمد، وإن كان هذا أضعف من الأول، ولكن ما يمكن أن يعني ما لا نعرف في خطب النبي ولا الصحابة أن أحدهم يبدأ ويخطب ولا يحمد ولا يثني. أما وش ذكر غير الحمد والثناء؟ آخر شيء سمجته
قراءة آية.
نعم قلنا قراءة حين لا بد منه يعني. لا بد أن يقرأ شيئا من القرآن يعني. لا بد أن يقرأ شيئا من القرآن. أعظم واعظ وأعظم شفاء لما في الصدور هو القرآن. فيقرأ. وهكذا هذا حديث اسمه شو؟ كان النبي لخطبتان يقرأ بهما إيش؟ القرآن. هذا كلامه. في الصحيح يقرأ بهما القرآن عليه الصلاة والسلام. ويذكر الناس. إذن هو يقرأ القرآن ويذكر الناس لا حرج. أوله. لكن يذكر الناس من غير ما يقرأ القرآن وش الحدث؟ هذه مصيبة يا شيخ. هذا يحدث عندنا بدعة ويحدث عندنا أشياء لا يبدأ بكلام الله وذكر به ثم تكلم. ما هي مشكلة أنت يعني شيء لما تشرح هذا أو تبينه أو تأذي الناس أو تأمرهم بالمعروف أو تنهاهم عن المنكر لا بس. نعم
يكون كل ما ورد في صفة خطبة النبي يعني واجب أو شرط ولا الحديث صلوا كما رأيتمون يصلي؟
لا نحن قلنا بركة الحمد الآن أخذنا هذه الأدلة تشهد من دليل والحمد من دليل وقراءة القرآن إيش من دليل ولهذا ما قلنا إن الصلاة شرط فهمت الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام. نعم صحيح ذكر القرآن من يخاف بعيد هذا صحيح هذا يدل على ما أن ولذلك النبي كان في جوه السوية يقرأ القرآن على الناس
مفسر
لا شك فعله مفسر للآية نعم عليه الصلاة والسلام.
بسم الله عليك.
نعم
قوله وحضور العدد المشترط هذا هو الشرط الخامس لصحة الخطبة وهو أن يحضر الخطبتين العدد المشترط فلا بد أن يحضر 40 من أهل وجوبها فإن حضر الخطبة 20 ثم لما أقيمت الصلاة قبل أن يشرع في الصلاة تم 40 فإنه لا تجزئ الخطبتان عليه إعادتهما ولو حضر 40 نصف الخطبة لم يجزئ. والصحيح أن تقدير العدد 40 ليس بصواب كما سبق لكننا إذا قلنا اشترط حضور 3 صار لا بد من حضور 3. وقوله من شرط صحتهما من هذه تدل على التبعيض والتبعيض يدل على أن بعضا من الشروط لم يذكر وأن المذكور بعضها لا كلها فهناك شروط أخرى تضاف إلى ما ذكر. الشرط السادس أن تكون الخطبتان بعد دخول الوقت فإن خطب قبل دخول الوقت لم تصح الخطبتان ثم لا تصح الجمعة بعد ذلك. وقال بعض أهل العلم إن الشرط الأساسي في الخطبة أن تشتمل على الموعظة المرتقة للقلوب المفيدة للحاضرين وأن الحمد لله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة آية كله من كمال الخطبة. ولكن هذا القول إن كان له حظ من النظر لا ينبغي للإنسان أن يعمل به إذا كان أهل البلد يرون القول الأول الذي مشى
عليه. لا حظ له من النظر الذي له حظ من النظر له حظ من الأثر. هذا ما له حظ من الأثر واضح النظر شيء والأثر نعم
بسم الله. لأنه لو ترك هذه الشروط التي ذكر المؤلف لوقع الناس في حرج وصار كل يخرج من الجمعة ويرى أنه لم يصلي الجمعة. وإذا أتيت بهذه الشروط لم تقع في محرم ومراعاة الناس في أمر ليس بحرام هو مما جاء
بل نقول مراعاة الناس بل نقول اتباع النبي أي مراعاة الناس بل اتباع النبي وهديه هو الواجب على الجميع أن ينقادوا إليه إمام ومأمومين الواجب على الجميع أن يقادوا إلى كلمة سواء كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام.
قال رحمه الله ومراعاة الناس في أمر ليس بحرام هم ما جاءت به الشريعة. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في الصوم والفطر في رمضان في حال السفر ورآهم عليه الصلاة
والسلام. هذا أمر وهذا أمر السفر فيه تخير فيه أما هذه عبادة يجب علينا أن نعملها كما جاءت عن النبي. نعم
حسن الله عليك. قال ورآهم عليه الصلاة والسلام في بناء الكعبة حيث قال لعائشة رضي الله عنها لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم. وهذه القاعدة معروفة في الشرع. أما إذا رآهم في المحرم فهذه تسمى مداهنة لا تجوز. وقد قال الله تعالى ودوا لو تدهن فيدهنون. قوله ولا يشترط لهم الطهارة.
وش آخر شيء لجاهته وشي؟ وش بسألة الخطبتين وشي؟
أن تكون الخطبتان بعد دخول الوقت.
تقدم يا أخوان أن الجمعة يصح أن تصلى ضحى كلها، الخطبتان والصلاة تقدم هذا وشرحناه وبيناه. لكن قلنا إن الإمام إمام المسلم إذا اختار أحد القولين بأن قال لا تصلون إلا بعد الزوال فإنها تجب طاعته وللظهر يبذل
أربع
دقائق. ها؟ طيب هذا كمل أقل دقيقتين. وش المسألة طويلة؟
صفحة وجه.
ها؟
وجهها.
وجهها اقرأ بسرعة.
قوله ولا يشترط لهم الطهارة أي لا يشترط للخطبتين أن يكون على طهارة. فلو خطب وهو محدث فالخطبة صحيحة لأنها ذكر وليس الصلاة. وإذا خطب وجنب ففيه مشكلتان. المشكلة الأولى اللبث في المسجد وزوالها أن يقال إنه يتوضأ فتزول المشكلة بهذا الوضوء. المشكلة الثانية قراءة القرآن وهو جنب. المذهب أن قراءة الآية شرط لصحة الخطبة وقراءة الجنب للقرآن حرام. فكيف تصح هذه القراءة وليس عليها أمر الله ورسوله بل الذي عليها النهي؟ لكن قالوا إن النهي هنا لا يتعلق بقراءة الآية في الخطبة بل هو عام. فلو ورد نهي لا تقرأ القرآن وأنت جنب حال الخطبة ثم قرأ قلنا إن الخطبة لا تصح لأنه فعل فعلا محرما في نفس العبادة. وهذا صحيح لكنه أحيانا ينتقد على المذهب. وقد قالوا إن الرجل لو صلى بثوب مغصوب فصلاته باطلة مع أن تحريم لباس المغصوب ليس خاصا في الصلاة بل عام. ومع ذلك يقولون إنها لا تصح الصلاة لأنه ثوب محرم. ولكن الصحيح أن الصلاة تصح بالثوب المغصوب ولو توضأ بماء مغصوب فلا يصح الوضوء المشهور من المذهب لأن الماء المغصوب يحرم استعماله. والقول الثاني وهو الراجح أنه يصح أن يتوضأ بماء مغصوب مع الإثم عليه ضمانه لصاحبه. وهذه المسألة أي صحة قراءة الآية من القرآن وهو جرم مع الإثم مما يقوي القول الذي رجحناه وهو صحة الوضوء بالماء المغصوب وصحة الصلاة بالثوب المغصوب وصحة الصلاة بالبقعة المغصوبة أيضا. وقد سبق أن بعض أهل العلم لا يشترطون قراءة آية وعليه لا يرد هذا الإشكال أصلا.
أنت. وفق الله الجميع.
صلى الله عليه وسلم.